أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان الحديث: كيف نكون محمديين؟ ويدور الحديث حول مجلسي عزاء نبويين حول أهل البيت عليهم السلام. تقدم معنا أن في المصادر روايات طويلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتحدث عما يجري على أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الروايات النبوية في الكثير منها بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتفجعه لما سيجري على أهل البيت عليهم السلام من بعده. لذلك قلت يصح أن نسمي هذه الروايات كل منها مجلس عزاء النبوي، وهي كلها مجالس عزاء نبوية. سأقف منها عند روايتين، عند مجلسين إذا قدر الله تعالى. الرواية الأولى عن سلمان الفارسي قال: سألنا رسول الله، قلنا يوما يا رسول الله من الخليفة بعدك حتى نعلمه. توضيحنا أن سلمان سأل هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلمة قلنا تدل على أن الموجودين كانوا عدة أشخاص. لكن قبل أن يجيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السؤال، أمر سلمان أن يحضر أشخاصا، أن يحضر المقداد وأبا ذر وأبا أيوب الأنصاري. المقداد وأبو ذر معروفين من الصحابة خواص، أبو أيوب الأنصاري كذلك، لكن قد لا يكون معروفا مثل معرفة أو معروفية مقداد المقداد وسلمان وأبو ذر. أبو أيوب الأنصاري هو الشخص الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته عندما وصل إلى المدينة المنورة، وبركت الناقة في مقابل المكان الذي أصبح مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم: دعوها فإنها مأمورة. بركت الناقة في ذلك المكان. من جهة كانت الأرض التي بني عليها المسجد، من جهة ثانية بيت أبو أيوب الأنصاري. فحول النبي صلى الله عليه وآله رحله إلى بيت أبي أيوب إلى أن بني المسجد وبنيت حجرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أبو أيوب الأنصاري هو أيضا من الصحابة الأبرز والخواص والخلص. عندما جاءوا ذهب سلمان أحضرهم. أم سلمة يبدو من النص أنها كانت موجودة إلا أنها خلف الستر، خلف الستر. ثم يأتي معنا فيما بعد أن الزهراء عليها السلام كانت أيضا خلف الستر، وعندما سمعت كلاما مفجعا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت وتكلمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله كما سيأتي. فإذا المجلس خاص، وهذه الرواية سيأتينا في آخرها كلام السيد ابن طاووس عليه الرحمة والرضوان حولها، أنه لو لم يكن من الأدلة على الإمامة إلا هذه الرواية لكفى. هذه الرواية هي من جملة الروايات الأساس التي مهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلالها لصبر أهل البيت عليهم السلام على الفجائع التي سيواجهونها من بعده. وكان الأمر الإلهي لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يأمر عليا بالصبر وعدم المواجهة. هذه الرواية من جهة أخرى هي من جملة مجالس العزاء التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخصوص يوم الهجوم على بيت علي وفاطمة. هناك مجالس عزاء قرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول أهل البيت عليهم السلام جميعا، هناك مجالس عزاء قرأها حول سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، والعلامة الأميني في كتاب صغير كتيب ألفه بعد كتاب الغدير اسمه سيرتنا وسنتنا، سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسنته، أورد في هذا الكتاب 12 مأتما نبويا، 12 مجلس عزاء أراهم الرسول، بسميهم الشيخ الأميني مأتم في بيت أم سلمة، مأتم في بيت كذا وهكذا، 12 مأتم يعني 12 مجلس عزاء قرأهم الرسول، قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم على الإمام الحسين سلام الله عليه. وهناك مجالس عزاء نبوية خاصة بالهجوم على الدار، وهي متعددة وهي مفجعة، ويليت أن الكثيرين من قراء العزاء أو كلهم، هناك من يقرأ هذه النصوص لكن عادة نادرا ما تتم قراءتها في المجالس بهذا الشكل. نفس الرواية نجيبها ونقراها، هي مجلس عزاء نبوي حول ما سيجري على أهل البيت عليهم السلام من بعد. الآن نستمع إلى النص. روى محمد ابن جرير الطبري، هذا عالم شيعي، من كتبه كتاب دلائل الإمامة بإسناده عن جابر ابن عبد الله الأنصاري عن سلمان الفارسي قال: قلنا يوما يا رسول الله من الخليفة بعدك حتى نعلمه؟ قال لي يا سلمان: أدخل علي أبا ذر والمقداد وأبا أيوب الأنصاري. ثم يقول النص: وأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله من وراء الباب. ثم قال لنا: اشهدوا وافهموا عني. إذن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يوصل رسالة، لذلك أمر بإحضار أشخاص معينين وهؤلاء يوصلون إلى الأجيال. إن علي بن أبي طالب عليه السلام وصي ووارثي وقاضي ديني وعداتي، يعني الديون التي كانت على رسول الله صلى الله عليه وآله من قضاها من بعده أمير المؤمنين سلام الله عليه. العدات أنه كان قد وعد شخصا أن يعطيه كذا وشخص آخر يعطيه كذا، هذه العدات أيضا أنجزها علي عليه السلام. وفي الرواية كما نقرأ ونسمع في دعاء الندب أنت تقضي ديني وتنجز عداتي. وهو الفاروق بين الحق والباطل، الفاروق اسم بالأصل للأمير عليه السلام لكنه أخذ لغيره، الصديق الأكبر اسم أمير المؤمنين سلام الله عليه لكن أخذ لغيره، وهو الفاروق بين الحق والباطل، وهو يعسوب المسلمين. يعسوب أمير النحل، كيف يجتمع النحل على أميره؟ بمعنى أنه جميع النحل يكون ملتفا حول أميره، بمعنى أنه يجتمع حوله، فهو اليعسوب الأمير يجمعهم. أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يوجد مؤمن من الأولين والآخرين إلا وقلبه يهفو إلى علي بن أبي طالب، لا يوجد مسلم في العالم أصلا لا يحب عليا، الذين يتظاهرون بالإسلام وهم يحبون بني أمية وآل أبي سفيان ويتضايقون من ذكر علي ليسوا مسلمين إطلاقا. المؤمن طبعا معنى أخص من المسلم، المؤمنون جميعا يلتفون حول علي، والروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرة أن للبشر يعسوبين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على الأقل الكلام هنا، بعده صلى الله عليه وآله وسلم البشرية تنقسم إلى قسمين، قسم مع علي، علي يعسوب المؤمنين، والقسم الآخر مع من؟ مع المال، والمال يعسوب الظلمة، في رواية يعسوب المنافقين، وفي رواية يعسوب الكافرين، وفي رواية المال يعسوب الفجار، وكلها بتبدي علي يعسوب المؤمنين، والمال هون تتعدد يعسوب الظلمة، يعسوب المنافقين، يعسوب الفجار. طبعا في هذا العصر نشهد نحن هذا الآن في مسألة مال ومن يتأثر به ويلتف حوله في مسألة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، عندما تجد أن آل سعود يبذلون أموالا طائلة إلى حد أنهم سيفلسون، والقرآن تحدث عنهم وعن أمثالهم الذين ينفقون أموالهم ليصدوا بها عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الآن الذين وقفوا يوقعون عريضة الاستجداء لآل سعود في لبنان لحركهم المال، مصالح المالية مش يا آخر، والمال الذي ينفق لتسليح الدواعش، المال الذي ينفق لقصف اليمن، المال الذي ينفق لإسكات الأصوات التي يريدون شراءها لتأليب الناس ضد المقاومة، وأنه حزب الله يصنف في خانة الإرهاب، معركة معهم معركة مال كما كانت مع معاوية معركة مال بزمن الأمير عليه السلام بحرب صفين. هو يقول سلام الله عليه وقد دخل هذا المعسكر طمع من معاوية. طبعا الدرس العملي لي ولك وللجميع أن نتلمس شغاف القلب، بقلب القلب في تعلق بالمال بالمصاري بالفلوس، هذا التعلق يهدد العلاقة بالله عز وجل، لأنه بيخلي الإنسان يصير عبد الدنيا ويبطل يكون عبد الله، ما بيعود يحب لا الله ولا رسوله ولا أمير المؤمنين ولا أهل البيت ولا أحد. منين بيبدي الميكروب؟ منين تضرب الجرثومة؟ من هذا التعلق بالمال، لأنه اللبس والأكل والديكور والسيارة وهي الأمور كلها بدها مال، فالمعبود الأساسي لأبناء الدنيا هو المال. قال علي عليه السلام: حب الله وحب الدنيا كالليل والنهار لا يجتمع. حب علي هو فرع حب الله عز وجل، فرع حب رسول الله صلى الله عليه وآله، حب رسول الله صلى الله عليه وآله فرع حب الله عز وجل. إذن علي وهو يعسوب المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين والحامل الغر المحجلين، أن بعض الروايات أن الغر يعني تكون في غرتهم علامة، محجلون علامة نور، بعض الروايات تربط بينها وبين الوضوء. المحافظة على الوضوء بدقة خصوصا مع أذكار الوضوء، خصوصا إذا واحد بدي يعود حاله أن يكون دائما ما استطاع على طهارة، إذا عمل عظيم جدا. أمير المؤمنين عليه السلام قائد الغر المحجلين، هؤلاء الذين لهم علاقة خاصة مع الوضوء، وبالنتيجة يعني الوضوء لأجل الصلاة ولأجل الذكر لأجل الكون على طهارة بشكل دائم. فرق كبير بين الإنسان اللي بيقضي أكثر عمره عطال بطال بعيد عن جو الذكر. بعض علمائنا يقول الكون على طهارة للمؤمن مثل أن يكون الجندي متأهبا لحمل سلاحه، الجندي متأهب بمجرد أن يصدر الأمر وينفذ، المتوضي متأهب في أمر بالسجود مثلا، تقرأ آية السجدة بسجد مباشرة، بدي يذكر بيذكر على طهارة، إجا وقت الصلاة ما بيضيع له 10 دقائق ربع ساعة وبيجي تليفون بالأثناء وهو عم يتوضى وراح نص ساعة وبنقوا أنه أول الوقت، ما عاد أول الوقت، إلى غير ذلك. بدي يقرأ قرآن، لمس قرآن أو أي شيء، هو على طهارة ومتأهب كالجندي المتأهب، حد ذاته هذا الأمر عبادي. آية الله الملك التبريزي بيقول: فكرت شو السبب بقصة استحباب الكون على طهارة واستحباب التختم بالعقيق. بيقول: يبدو والله العالم أنه نحن دائما تصدر منا معاصي، معرضين للغيبة للحد للأذى، فلذلك بدنا شيء دائما يجيب لنا حسنات، مثل ما عنا مصدر للسيئات بدنا مصدر للحسنات، بيطلع أنه التختم باليمين بيكسب الإنسان أجر على طول، والكون على طهارة بيكسب أجر على طول، بيكون عنده دائما مورد مصدر للحسنات لمواجهة السيئات، حتى إن شاء الله بالنتيجة بيظل له حسنات، يعني إن شاء الله أنه هي الحسنات، لأنه حسنة بعشرة سيئة بوحدة، فبالنتيجة إن شاء الله بتغلب هي الحسنات. وقائد الغر المحجلين والحامل غدا لواء رب العالمين، وهو وولده من بعده، يعني الحسن والحسين سلام الله عليهما، ثم من ولد الحسين أئمة تسعة، من ولد الحسين ابني أئمة تسعة هداة مهديون إلى يوم القيامة. هون إشارة إلى أن في كتبنا وكتب السنة أسماء الأئمة الاثني عشر من أهل البيت واضحة أوضح من الشمس، إلى الإمام المهدي أرواحنا فداه ما في مشكلة عند العلماء السنة المختصين أنه هذه الأسماء وردت على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بنو أمية وامتدادهم العباسيين لما اضطروا يشتغلوا بنفس النهج الأموي حتى لا تصل الخلافة إلى أهل البيت، وبعدان اجى ابن تيمية وبعد منه آل عبد الوهاب، نشروا بالدنيا انه والله الأئمة 12 بس نحن بنعتقد فيهم الإمامية. ابدا لا يوجد سني في العالم الا وهو ملزم بالاعتقاد بالأئمة 12 بعددهم. واما الاسماء فهي موجودة في روايات كثيرة في المصادر السنية، اسماء الأئمة كلهم، الى حد ان الفضل ابن رزبان هذا عالم رد على العلامة الحلي، عنده نظم قصيدة، له قصيدة يذكر فيها اسماء الأئمة جميعا الى الامام المهدي المنتظر ارواحنا فداه. السياسي خلت كثير من المسلمين بعده عن اسماء الأئمة، لكن العدد في اجماع أن الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 12. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أشكو إلى الله جحود أمتي لأخي، عن الأمير عليه السلام، وتظاهرهم عليه وظلمهم له وأخذهم حقه. قال سلمان: فقلنا يا رسول الله ويكون ذلك؟ وقتها بزمن النبي صلى الله عليه وسلم بعده مش صاير لا انقلاب على الأعقاب ولا هجوم على بيت الأمير. قال سلمان: قلنا ويكون ذلك؟ قال: نعم، يقتل مظلوما، عن الأمير عليه السلام، من بعد أن يملأ غيظا ويوجد صابرا. ويوجد صابرا، شو منقرأ بزيارة الزهراء عليه السلام؟ يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. هون يوجد صابرا. نرجع على القرآن الكريم: إنا وجدناه صابرا، عن النبي أيوب على نبينا وآله وعليه السلام، وعن إسماعيل ابن النبي إبراهيم: ستجدني إن شاء الله. يعني تعبير يوجد صابرة، أنا عملت بحث بعدد كبير من الكتب باللغة العربية بعبره هيك فوجده صابرا، ما لقيت. بس التعبير القرآني هيك أصلا، هذه الإشارة ويوجد عند ذلك صابرا قرينة على أن هذا الكلام نبوي، لأن منطقه صلى الله عليه وآله هو القرآن. أنا ذكرت بالبداية أنه المجلس كيف سلمان عم يسأل سؤال للنبي صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله قال: أحضر أبا ذر والمقداد وأبا أيوب الأنصاري وأم سلمة خلف الستار تسمع، وقلت لكم أنه ببين بالنص أنه الزهراء عليه السلام موجودة هنا. يقول سلمان: فلما سمعت فاطمة أقبلت حتى دخلت من وراء الحجاب وهي باكية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا الزهراء عليه السلام كانت موجودة: ما يبكيك يا بنية؟ قالت: سمعتك تقول في ابن عمك وولدي ما تقول. قال: وأنت تظلمين وعن حقك تدفعين، وأنت أول أهل بيتي لاحق بي بعد 40 يا فاطمة. هذه الرواية اللي إنه بعد الوفاة، شهادة الزهراء عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله 40 يوما: أنا سلم لمن سالمك وحرب لمن حاربك، أستودعك الله وجبرائيل وصالح المؤمنين. قال سلمان: قلت يا رسول الله، من صالح المؤمنين؟ قال: علي بن أبي طالب عليه السلام. من يومتها الإيرانية الأدائيين بالمسائل الولائية، مش شغل جديد يعني، سلمان هو زرع هذا. النبي صلى الله عليه وآله عم بيقول: أستودعك الله وجبرائيل وصالح المؤمنين. سلمان بده يوصل وبده يعرف هو جيدا، ووصل من صالح المؤمنين؟ قال علي بن أبي طالب عليه السلام. طيب الزهراء عليه السلام لم يرد في بداية النص أنها كانت موجودة، وهنا واضح الكلام أنها كانت موجودة، فإما أن يكون هذا السؤال والجواب والتفاصيل في بيتها، يعني كان النبي صلى الله عليه وآله في بيتها، وهذا ممكن لأنه إذا منتبع مجالس العزاء التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وآله كما ذكرت في البداية حول هذا الدار وحول الهجوم على الدار، بيطلع أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما وأبدا يذكر بحادثة الهجوم على الدار بشكل أو بآخر. أضف إلى ذلك أن المصادر الشيعية والسنية تقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل فترة طويلة، هلأ رح أقول قديش هي الفترة الطويلة بالمصادر، يقف بباب علي والزهراء عليهما السلام ويقرأ آية التطهير. يعني هلأ بتشوفوا ما في حدا من الناس بيقول آية التطهير إلى علاقة بنساء النبي، مش لأنه أم سلمة إجت رضوان الله عليها وبيّن النبي من خلالها أنه أمهات المؤمنين ما إلهم دخل فقط، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وآله ظل فترة طويلة يقف بباب علي والزهراء عليهما السلام يقرأ آية التطهير، أن هؤلاء هم أهل البيت. طيب قديش هي الفترة؟ نرجع إلى المصادر، منشوف في مصادر بتقول 6 أشهر. 6 أشهر ظل النبي صلى الله عليه وآله كلما خرج إلى صلاة الفجر وقف بباب علي وفاطمة وقرأ آية التطهير. مصادر ثانية بتقول 9 أشهر. هول الروايتين المشهورين، بس من دقق بعد منشوف في عنا مصدر بيقول بقي شهرا، هذا أقل شيء، ومصدر بيقول 40 يوم، ومصدر بيقول 8 أشهر. طبعا 6 أشهر و9 أشهر قالت، مصدر بيقول 8 أشهر، وفي بعض المصادر بقي طيلة حياته بعد نزول آية التطهير يوميا يقرأ آية التطهير بباب علي وفاطمة عليهما السلام، يوميا بعد نزول آية التطهير إلى شهادته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض المصادر أنه عند كل صلاة، مش عند صلاة الفجر فقط، يعني 5 مرات في اليوم. طيب بدنا ناخذ نحن أقل رواية، نقول شهر ومرة باليوم 30 مرة. النبي صلى الله عليه وآله إذا فعل أمر مرة واحدة يستنبط منه حكم شرعي. طيب هذا التكرار شو هدفه؟ هذا التكرار لإيصال الحق إلى الأجيال. طيب هنا نجد في رواية، أول شيء خليني أقول تعليق السيد ابن طاووس على هذا الحديث المتقدم. السيد ابن طاووس يقول: فهل ترى ترك النبي صلى الله عليه وآله حجة أو عذرا لأحد على الله جل جلاله؟ طبعا الطريقة اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصل فيها للأجيال إمامة أمير المؤمنين والزهراء وأهل البيت، أئمة من أهل البيت عليهم السلام، طريقة إعجاز إلهي نبوي عجيب. هذا أسلوب من الأساليب، وتكرر هذا الأسلوب، أنه سلمان سأله سؤال: من الخليفة بعدك حتى نعلمه؟ هذا السؤال اللي سأله سلمان. ماذا قال النبي؟ يا سلمان ادعو لي أبا ذر والمقداد وخالد ابن أيوب الأنصاري، وكانت أم سلمة خلف الستر تسمع، وبعدين بيّن أن الزهراء عليه السلام موجودة. ومين الراوي لهذا الحديث؟ بيقول السيد ابن طاووس: لو لم يرد في الإسلام إلا هذا الحديث المعتمد عليه لكان حجة كافية لعلي عليه السلام وللنبي صلى الله عليه وآله الذي نص عليه بالخلافة وعلى الأئمة من ذريته. وقد ذكرنا ما مدحوا به محمد بن جرير الطبري وشهدوا له من علمه وثقته. محمد بن جرير الطبري اللي بالأول أن قالت صاحب دلائل الإمامة، هذا غير الطبري صاحب التاريخ، هذا بيقولوا له الطبري الشيعي، عنده كتاب دلائل الإمامة، كتاب المسترشد في الإمامة، فيعتبر من العلماء الأجلاء والشيوخ اللي بينقل عنهم محترمين، ونجاشي الشيخ الطوسي بينقلوا عنهم يعني من هالنمط. إذن هذا الحديث وحده حج. المجلس الآخر الذي سأقف عنده مجلس، صح أنه مجلس عزاء نبوي لكن الملائكة حاضرين، فبصير مجلس عزاء إلهي نبوي والقارئ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المجلس متى حصل؟ في الليلة التي استشهد في صبيحتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية تقول أنه صلى الله عليه وآله دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وأغلق عليهم الباب، وبتذكر تفاصيل شو قالهم، حدثهم بما سيجري. هاي الرواية بتجي بعد شو مر معنا بدرس سابق، مجلس عزاء نبوي طويل وأيضا الملائكة كانوا موجودين فيه. هذا المجلس بعد هذاك المجلس مباشرة، المجلس هذاك في تسليم الوصية التي كتبها علي عليه السلام، ثم بعد أن كتبها في نسخة منها، هالنسخة نزلت من الله عز وجل، يعني كتبها علي بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. الراوي بيسأل الإمام الكاظم أنه غير هالنسخة في نسخة تانية شيء، بيقول له أمر الله عز وجل جبرائيل وميكائيل وملائكة بأعداد ضخمة نزلوا حتى ومعهم الوصية حتى يسلم رسول الله الوصية لعلي عليه السلام ويأخذ عليه العهد أن يعمل بما فيها، وهي الوصية فيها أيضا ما يفعله الأئمة من بعده، كل إمام حدد له شو بده يسوي، بس التركيز بالأول على علي عليه السلام أن يصبر من بعده وأن يتصرف كما تصرف إذا إجا وقت حرب الناكثين والقاسطين والمارقين بحاربهم قبل هذا، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، حتى ولو وصل الاستفزاز إلى حد إسقاط جنين الزهراء عليه السلام أنت مأمور بالصبر لا يجوز لك. طبعا في عنا رواية أن اللي بيقوله طيب ليش ما دافع عن بيته، رواية واضحة أنه الأمير سلام الله عليه تصدى لفلان وأمسكه بتلابيبه وجلد به الأرض وتذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال ما والله يا ابن فلان لولا وصية سلفت من رسول الله لعلمتم سكت. إذن عن جد حقيقة قيدته وصية من أخيه. الملائكة نزلوا حتى يشهد جبرائيل وميكائيل والأعداد الكبيرة من الملائكة تسليم رسول الله صلى الله عليه وآله للأمير الوصي اللي فيها أمر من الله عز وجل بالصبر، لأن التوحيد لا يبقى إلا بهذا. كان مجتمع قبائلي بس يشوفوا أنه اختلفوا بعضهم بيرتدوا عن الإسلام ولا يظل إسلام، لا يبقى إسلام. وأهل البيت عليهم السلام أدلاء إلى الله عز وجل، يعني بحفظ الشريعة، فهنا الشريعة تقتضي التضحية بكل شيء. بعد أن شهد الملائكة وشهد الرسول صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين سلام الله عليه، والأمير مر معنا الحال اللي واجهها، أنه بيقول فصعقت حين سمعت الكلمة من جبرائيل، أنه شو بده يصير بعلي بن أبي طالب. بعدها هذا المجلس، الإمام الكاظم عليه السلام ينقل هذه الرواية: لما كانت الليلة التي قبض النبي صلى الله عليه وآله في صبيحتها، دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وأغلق عليه وعليهم الباب، وقال: يا فاطمة، وأدناها منه فناجاها من الليل طويلا. ليلة اليوم الذي قبض فيه، إذن المجلس بالليل، فناجاها من الليل طويلا. هون في كم سطر لقيتم مكان تاني انه الرواية عادة تذكر ما فيها المقطع، لانه ملاحظين اللي نقلوا النص انه في هيك مضمون بدهن للتقية او شيء ما بدهن يذكروه. يقول ابو الحسن: فلما طال ذلك وهو يتحدث مع فاطمة، خرج علي ومعه الحسن والحسين. يعني شو؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله طلب من علي عليه السلام أن لا يسمع الحسنان ماذا سيقول عما يجري يوم الدار بالخصوص. يقول النص: فلما طال ذلك خرج علي ومعه الحسن والحسين، وأقاموا بالباب، والناس خلف الباب، ونساء النبي صلى الله عليه وآله ينظرن إلى علي عليه السلام ومعه ابناه. فقالت فلانة من نساء النبي: لأمر ما أخرجك منه رسول الله صلى الله عليه وآله وخلى بابنته دونك في هذه الساعة؟ فقال لها علي عليه السلام: قد عرفت الذي خلى بها وأرادها له، وهو بعض ما كنت فيه وأبوك وصاحباه مما قد سماه. النبي حكيلنا يا أنتوا شو كنتوا عم تعملوا، فوجمت أن ترد عليه كلمة. هذا الحديث هالأسهل كم سطر مش موجودين إلا بمكان واحد، بعتقد بحار الأنوار جزء 22 صفحة 490 490. ثم نرجع إلى النص. قال علي عليه السلام: فما لبثت أن نادتني فاطمة عليه السلام. شو اللي خلاني أدور على هالأسطر؟ شفت الرواية بالأول: وقال يا فاطمة وأدناه منها فناجاها من الليل طويلا، فما لبث أن نادتني فاطمة. يعني شفت الرواية ناقصة شيء، صرت أدور لقيت في خمس أسطر اللي ما نقلهم باعتبار أنه في ذكر في خصوصيات ما بدي يذكرها، فأنا ذكرتها بدون الاسم. فدخلت على النبي صلى الله عليه وآله وهو يجود بنفسه. هون قبل ما كمل النص، مش بس في أمور النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدوا أنه الإمام الحسن والإمام الحسين ما يسمعوها، لا، أكثر من هيك، في أمور أشد فجيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل أنه ما يحكيها مع الأمير مباشرة. وفي أمور بده يحكيها مع الزهراء عليها السلام مباشرة وهي تكون مستعدة لموقف أمير المؤمنين سلام الله عليه، والأرجح هو هذا الأخير، أن الزهراء سلام الله عليها ستتعرض بالخصوص للهجوم على الدار وإسقاط الجنين. طيب المرأة عند الهجوم على الدار لمن تلجأ؟ لو النبي صلى الله عليه وآله وسلم مش قايل للزهراء عليه السلام: علي مأمور بالصبر، كان الطبيعة بدها تقول له: أنه يا أبا الحسن أنه أنجدني. لكن هي يوم الهجوم على الدار ماذا كان موقفها؟ سلام الله عليها، لاحظوا الصبر. وين صبر أيوب وصبر الأنبياء ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان موقفها أنها تصدت هي، لو مش مأمورة من النبي صلى الله عليه وآله المرأة لا تتصدى. لكن الأمر هون، إذن لحساسية المسألة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة ما بده الحسنين يسمعوها، وإن كان طبعا بما أتاهم الله أني عارفين، لكن تكرار المصيبة مصيبة. وبده يحكي مع زهراء عليه السلام وحدها، فلذلك خرج علي والحسنان وحصل ما سمعنا بالنص. ثم يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: فدخلت عليه على النبي صلى الله عليه وآله وهو يجود بنفسه، فبكيت ولم أملك نفسي حين رأيته بتلك الحال يجود بنفسه. فقال لي: ما يبكيك يا علي؟ ليس هذا أوان البكاء. فقد حان الفراق بيني وبينك، فأستودعك الله يا أخي، فقد اختار لي ربي ما عنده، وإنما بكائي وغمي. النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول: وإنما بكائي وغمي وحزني عليك وعلى هذه أن تضيع بعدي، فقد أجمع القوم على ظلمكم، وقد استودعتكم الله وقبلكم مني وديعة. يا علي أنفذ لما أمرتك به فاطمة، فقد أمرتها بأشياء أمر بها جبرائيل. واعلم يا علي أني راض عمن رضيت عنه ابنتي فاطمة، وكذلك ربي وملائكته. يا علي ويل لمن ظلمها، وويل لمن ابتزها حقها، وويل لمن هتك حرمتها، وويل لمن أحرق بابها، وويل لمن آذى حليلها، وويل لمن شاقها وبارزها. اللهم إني منهم بريء وهم مني براء. ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وضم فاطمة إليه وعليا والحسن والحسين عليهم السلام، وقال: اللهم إني لهم ولمن شايعهم سلم وزعيم بأنهم يدخلون الجنة، وعدو وحرب لمن عاداهم وظلمهم وتقدمهم أو تأخر عنهم وعن شيعتهم، زعيم بأنهم يدخلون النار. ثم والله يا فاطمة، يا فاطمة، لا أرضى حتى ترضي. ثم لا والله لا أرضى حتى ترضي. ثم لا والله لا أرضى حتى ترضي. سيدتي ومولاتي يا زهراء، يا من يرضى الله تعالى لرضاها ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ترضى رضاك رضاك وأن ترضي عنا إمام زماننا ولنا حوائج خصوصا لأهلنا في اليمن والبحرين والعراق والشام من للأسرى من للجرحى من لعوائل الشهداء والأسرى والجرحى من لنا لهلاك اليهود خصوصا آل سعود قريبا عاجلا ولنذكر حوائجنا سيدتنا وهذه حوائجنا على الأعتاب يا وجيهتان اشفعي لنا عند الله يا وجيهتان اللهم إله العالمين لا حول ولا قوة إلا بك رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج اللهم عن كل مكروب خمس مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أرنا اللهم نصرك وعجل في فرج وليك مولانا صاحب العصر والزمان إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن والعراق والشام والبحرين والحجاز وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها ورد كيد أعدائها إلى نحورهم قريبا عاجلا بالمصطفى الحبيب وآله الأطهار وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمعة كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام
اللهم صلِّ